بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا فيه أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا درس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه من سيرة المصطفى المصفى، نبينا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وقد وقفت بكم عند فوائد القدوم إلى المدينة، وسندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في 26 بيتا عنوان لها المؤلف الوصول إلى قباء. قبل كان الفصل هو الوصول إلى قباء، والفصل الذي يليه هو الوصول إلى المدينة، وبقيت بقية من الفوائد المستنبطة من الروايات التي سردتها على مسامعكم الشريفة. وتلكم الروايات في دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني عمرو بن عوف بقباء. وقد ذكرت فوائد 5 أو 6، ومن الفوائد في قوله رضي الله عنه، في قول البراء بن عازب رضي الله عنه حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. أقول هذا مبدأ التاريخ الهجري، مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وهو اليوم الذي ذكره الله تبارك وتعالى بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بباب التاريخ، من أين أرخ التاريخ، وعن سهل بن سعد قال رضي الله عنه ما عد من مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما عد التأريخ من مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أعظم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من وفاته، وما أحزن وفاته صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة، من مبدأ الصحابة وأهل المدينة على وجه الخصوص، كما ذكر ذلك أنس بن مالك. ولما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظلم من المدينة كل شيء. ولا ما عدوا، يقول رضي الله عنه ما عدوا التأريخ إلا من مقدمه صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، من مقدمه أي من مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وقال السهيلي رحمه الله تعالى في قوله سبحانه من أول يوم، قال وقد علم أنه ليس أول الأيام كلها، ولا أضافه إلى شيء في اللفظ الظاهر فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر. وفيه من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حين شاورهم عمر رضي الله عنه في التأريخ، فاتفق رأيهم أن يكون التأريخ من عام الهجرة، لأنه الوقت الذي عز فيه الإسلام، والذي أمر أي ظهر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسس المسجد وعبد الله آمنا كما يحب. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة 16، وقيل 17 أو 18 في الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة، وذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع إليه صك أي حجة لرجل على آخر، وفيه أنه يحل عليه في شعبان، فقال عمر أي شعبان؟ أي شعبان؟ أشعبان هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية أو الآتية؟ ثم جمع الصحابة وأمرهم شورى بينهم، واستشارهم في وضع تأريخ يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك، فقال قائل أرخوا كتأريخ فارس أو الفرس، فكره ذلك، وكان الفرس يؤرخون بملوكهم واحدا بعد واحد، وقال قائل أرخوا بتأريخ الروم، وكانوا يؤرخون بملكهم الإسكندر المقدوني فكره ذلك، وقال آخرون أرخوا بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال آخرون بل بمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال آخرون لاحظ هذا أرخوا بهجرته صلى الله عليه وآله وسلم، وقال آخرون بل بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فما لا عمر رضي الله عنه إلى التأريخ الهجري. وعمر من المحدثين كما أخبر ذلك رسول رب العالمين، فإن يكن في قوله فإن يكن في أمتي محدثون، فعمر يجري الله عز وجل الحق في قلوبهم ويجريه على ألسنتهم لظهوره واشتهاره، واتفقوا معه على ذلك. فالتأريخ الهجري تم بإجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد مشورة عمر رضي الله عنه، وهذا يدل على أنه حكم شرعي مجمع عليه من خير القرون، وأن هذا الرأي له ما يسنده من القرآن الكريم. وكراهية الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه التأريخ غير الإسلامي كتاريخ فارس والروم، واختيارهم للتاريخ الهجري لأنه الوقت الذي عز فيه الإسلام فلتفخر الأمة بتأريخها الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو التاريخ الهجري، ليؤرخوا به وليفتخروا به ولينشروا سببه، ولا يحني أحدهم رأسه ولا هامته لتواريخ من تواريخ الفرس والروم كالتاريخ الميلادي، لكن ليس معنى ذلك أن يتصرف الإنسان تصرفا فرديا يؤدي إلى الإضرار به وبمن يدعوهم إلى طرح التاريخ الميلادي، لأن الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، لكن الاستعمال للتاريخ الميلادي ضرورة، ضرورة يقتضيها عصر من العصور ومجتمع من المجتمعات، ولا يعني ذلك أن يفخر الإنسان به دون التاريخ الهجري، ولا أن يؤثره ولا أن يقدمه، علاوة عن أن يستهزئ بمن يؤرخ بالتاريخ الهجري ويقول هذا عفى عليه الزمن وهذا لا تعرفه سائر الأمم، بل إنما عندنا في هذه الأمة، أمة الإيمان والتوحيد والدعوة، من التاريخ الهجري هو الذي ينبغي بل يجب على الحكومة الإسلامية أن تؤرخ به وأن تفخر به إلى قيام الساعة. الدرس الثامن أو الفائدة الثامنة، حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه الذي مر بنا، قال: حين رؤيت اليهود قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر رضي الله عنه معه، شف الصحابة الأنصار حريصون كل الحرص ما أن يصلي أحدهم صلاة الفجر إلى أن تشتد شمس الظهيرة، فإذا اشتدت شمس الظهيرة رجعوا إلى بيوتهم. انظر إلى هذه المعاناة وهذه المكابدة، وما ذلك إلا لتعلق قلوبهم بنبيهم وحبهم له صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما قدرت الأولية لهم في رؤية حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقدر الله أن تكون الأولية أو الأولوية في رؤية خير البرية ممن لا يدين بدين الإسلام. من الذي رآه أول من رآه؟ يهودي من يهود المدينة. فصاح في الأنصار: يا معاشر العرب، صاح في الأنصار يا معاشر العرب. وفي لفظة صحيحة مرت بنا: صاح بهم ينسبهم إلى جدة لهم قائلا: يا بني قيلة، شوف، يا بني قيلة، يا معاشر العرب، مع أن اليهود يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم. وقد تقدم في مطلع السيرة النبي النبوية وأوائلها البشارات من كتب اليهود التي لم تحرف، لا سيما يهود المدينة، في أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومع هذا ما قال يا مسلمون، قال مرة قال يا بني قيلة، وهي رواية صحيحة، ومرة قال يا معاشر العرب. وهذا فيه فائدة زائدة غير الفائدة المنصوص عليها، وهي أن الناس لا سيما أعداء الدين والملة من اليهود والنصارى وغيرهم من المحاربين والمعادين للأمة الإسلامية يريدون دعوتكم بألقاب شتى تتشتت بكم السبل والطرق، لكن ما يريدون أن ينادونكم بلقب لو كرروه عليكم لاستيقظت ضمائركم ولانكشفت الحجب عن أعينكم، وهو اللقب الخالد العظيم: يا مسلمون، يا مؤمنون، يا موحدون. ولكن يا معشر العرب، ها، انضموا، انزووا، ارفعوا راية العروبة القومية القبلية الشعوبية، لأنهم يعرفون أن هذا التفتيت وأن هذا التفريق يضعف المسلمين غاية الإضعاف. قوميات شعوبيات قبليات ها جوانب عرقية جوانب حزبية جوانب وطنية بلدانية أمصارية قطرية لتمزيقنا لتحزيبنا لإضعافنا لإشغالنا لإلهائنا، لكنهم نجحوا غاية في النجاح. ما في بلد من بلدان المسلمين اليوم إلا وتجد أحزاب لا عد ولا حد، أحزاب تارة دينية وتارة ترابية طينية وتارة ديمقراطية وتارة قبلية وتارة قومية وتارة شعوبية. ألا ترون هذا؟ ميزانية ضخمة وكيد كبار ومكر بالليل والنهار، واستطاعوا أن يمزقوا المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لن يجمعنا، لن يؤلف بين قلوبنا، لن يجمع صفوفنا، لن تتم وحدتنا إلا بتوحيدين: توحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وتوحيد رسول الله في الاتباع. ما في شخصية معظمة ننحني نركع نقدم دستوره كتابه الأخضر والأصفر والأحمر والأسود، وإنما كتاب ربنا وسنة نبينا. لن نضل لن نزل أعزة منصورين غالبين، لسنا منهزمين، لكن اللهم اهدنا والمسلمين فيمن هديت. يا معاشر العرب، هذا جدكم، يعني هذا حظكم، وهذا سيدكم. من أعجب ما وقفت عليه عند بعض الشراح لهذا الحديث، قال: يا معاشر العرب هذا جدكم، أي هذا سيدكم، هذا حظكم، هذا دولتكم، هكذا بهذا اللفظ من الشراح القدامى، قالوا: هذا دولتكم. هل يقصدون أمرا؟ سيدكم يعني الذي تنتظرون والذي تريدون تسييده وتريدون ترئيسه، وهو الذي تعتقدون أنه نبي. لكن دولتكم، دولتكم لعل، والعلم عند الله، وما وقفت لهذا التعليل على أحد، أنهم يدركون إيش معنى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وإيش معنى ثاروا إلى السلاح يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإيش معنى صارت المدينة مكان إيمان وأمان. المستضعفون في سائر البلدان والأمصار والأقطار ينضمون ينزوون، والإيمان فيما بعد، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرز يعني يرجع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال: يا معاشر العرب هذا جدكم. إيش معنى جدكم؟ سيدكم. إيش معنى من المعاني؟ حظكم. من المعاني دولتكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح. لاحظ، في مكة ما في سلاح، 13 عاما ما في تجريد سلاح، ما في تجريد سيوف ولا رماح، فيه تأسيس، فيه تقعيد، فيه تصفية، فيه تربية، فيه تبرئة من الأصنام والأوثان، إخراجها من القلوب، تطهير الأجساد. ما في ركوع ولا سجود، لا لمنات ولا للعزة، ولكن ما في ركوع ولا سجود ولا عبادة إلا لله الواحد أحد. 13 عاما، 13 عاما. عندما تكونت الدولة الإسلامية خلاص ما نحتاج إلى لت ولا عجن. 13 عاما إيمان وتوحيد وعقيدة، تربية إيمانية، تكونت الدولة الإسلامية في المدينة. 10 سنين فقط فتحت الأقطار والأمصار والبلدان، أرأيت؟ لكن أحزاب، كراسي، تراب، طين، ديمقراطيات،
هزائم متتالية، فقر، أعداء يدخلون بلداننا وأوطاننا إلا من رحم الله منا، ويدوسون على كرامة المسلمين ويغتصبونهم ويذلونهم. ليش؟ انظروا إلى نسائهم، انظروا إلى شبابهم، انظروا إلى مسابحهم ومسارحهم وشواطئهم، انظروا إلى دستورهم، في محاكمهم، في دهاليز برلماناتهم. أنا مدرك تماما، لا تتخوف، لأن بعض الناس قد يقول العجلة والحماقة والطيش لكن إذا كان بحق وبضوابط شرعية أكبر قوة ضاربة أكبر من النووية والذرية. يخافكم أعداؤكم، يحسبون لكم الحساب، يقولون ترى هذول مهم بس فقط حق حركة، الحركة فيها بركة، لكن هؤلاء رجال إيمان وعقيدة، رجال إيمان وعقيدة. يمكن لواحد فقط من المسلمين الأسوياء المعتصمين بكتاب الله وسنة رسول الله على منهج السلف يمكن يقودون العالم، يمكن يدوخون الدنيا، يمكن يقيمون الدنيا ولا يقعدونها. انتبه، لكن ما هو ذباحين مكفرين. هؤلاء لا يزدادون من الله إلا بعدا، ولا يزيدون خلق الله من الإسلام إلا بعدا، لكن أنتم أصحاب عقيدة وانضباط واعتصام بالقرآن والسنة. ولذلك لا نسمع من الفجر، من بعد الفجر، اسمع تلكم الإذاعات الصليبية الماكرة إيش تقول، تردد 100 مرة في النشرة الإخبارية الواحدة: الإرهاب الإسلامي، الإرهاب الإسلامي، الإرهاب الإسلامي. فإنهم لا يكذبونك كما قال الله مخاطبا نبيه ومصطفاه: لا يكذبونك يا محمد، فأنت صادق وأنت أمين عندهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بالألوف يسلمون، بالقساوسة ورهبان وأحبار يتركون أديانهم ويتركون شرائعهم ويسلمون، ذهلوا واندهشوا. إيش يصنعون؟ يلا بسم الله تشويه، إرهاب إسلامي، الإرهاب إسلامي. يا أخي هذول الإرهابيون يمثلون 1 في 1600 مليار، شيء لا يكاد يذكر، ما يمثلون إلا أنفسهم. اعتموا بعمائم، لبسوا خمر أو غتر، أو لبسوا تجلببوا، أو لبسوا مشالح أو بشوت، ما يمثلون إلا أنفسهم، بل أقول لا يمثلون إلا شياطينهم. ولكن المسلمين يتمثلون ويمثلون، يتمثلون بالقرآن وبالسنة، كان خلقه القرآن، أخلاقكم القرآن، أخلاقكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أمريكا، في أوروبا، في أفريقيا، في آسيا. انتبه لهذا، هذا من ثمرات دراسة السيرة النبوية. فدراسة السيرة النبوية ليست هي أناشيد ولا قصص تحكى ولا تروى، ولكنها اقتلاع وتغسيل وتربية وتدريب للإنسان من جذره على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذا اللفظ ورد معنا مرتين بلفظين صحيحين أو بلفظتين صحيحتين: ثار المسلمون إلى السلاح. اللفظة الثانية: فجاءوا متقلدي السيوف. إيش اللفظتين؟ أعد معي اللفظتين. أنا أعرف أنك تعرف المولد من تعرف سيرة النبي من المولد إلى الوفاة منذ الصغر، ولطالما حضرت مناسبات ورقصتم وحركتم أكتافكم، لكن نريد إعادة الحساب لئلا نتعرض لمخالفة والعقاب لمخالفة السنة فالعقاب، نسأل الله السلامة والعافية. ثار المسلمون إلى سلاحهم، فيه أن الحكمة ضالة المؤمن. من فوائد هذين النصين: أولا أن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها، أحق الناس بها. هذا طبعا لطالما هززنا أكتافنا ورؤوسنا نحدث الناس وعاظا أو خطباء أو مدرسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن. لكن الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا، ضعيف جدا. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في كتاب المجروحين، وابن حبان في كتاب المجروحين، وجل روايات هذا الكتاب إنما يمثل بها للمنكر والواهي والمكذوب. انتبه لهذا، للمنكر والواهي والمكذوب. وهذا الحديث ضعيف جدا، لكن المعنى المضمن فيه معنى صحيح، لأن الله عز وجل قد قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة لها تفسيران، كما قال الإمام الشافعي: كل من أدركت من أهل العلم ببلدي يقولون الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المذكورة وفي الآية المذكورة: ومن يؤت الحكمة، يعني الحكمة وضع الشيء في موضعه. حافظ، عالم، عبقري، فاهم، فذ، لكن انظر إلى حكمته، انظر إلى حنكته، انظر إلى تجربته، هل يضع الشيء في موضعه أم أنه يخل بهذا المضمون لمعنى الحكمة؟ فلقد لا رأينا أناس من أحفظ الناس ومن أعلم الناس، لكن إذا تصرف دعويا وعلميا وتدريسيا وتربويا وفي واقع الحياة تصرف تصرف المجانين، أكرم الله السامعين. يضع الشيء في موضعه، يأتي لأناس يحتاجون إلى جنة ونار، يحتاجون إلى موعظة في الجنة يعطيهم موعظة في النار فييئسهم من رحمة الله، ويأتي لأناس يائسين بائسين فيعظهم ولا يعينهم ولا يساعدهم. ولذلك تندر بعض الإخوة من الذين طلبوا إعانة وهم محتاجون وعندهم كارثة، فجاء بعض الإخوة يعظهم، فقالوا: يا أخي، نحن ما نريد مواعظ، نحن نريد شيء نملأ به بطوننا، ما نريد مواعظ ونصائح وخطب رنانة، نحن نريد شيء يسد جوعتنا ويرفع فاقتنا وحاجتنا. فلا بد للإنسان أن يكون حكيما، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا يفسر ببعض الآثار السلفية: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم حتى يكون لبعضهم فتنة. تشرح الحكمة، خاطب الناس بما يعرفون، بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا كله من السلوكيات. الإنسان قد يكون عبقريا، وقد يكون صاحب شهادات وزوجته أمية ما عندها ولا شهادة ابتدائية. يا أخي، ارفق بزوجتك. يا أخي، انتبه للعجب. العجب داء، داء، داء قاتل. العجب انتبه، لأن الإنسان يظل يعيش مع زوجته أو زوجاته وهو معجب بعلمه، معجب بعبادته، وهذا العجب يدمر صاحبه، يدمر عمله، كما قال الناظم: والعجب فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث مهلكات، وذكر منهن إعجاب المرء بنفسه. عبقري، كيف تريد أن تعيش مع زوجتك اللي ما عندها شهادة ابتدائية؟ ولذلك أنا أعلم، والله أعرف، وأعرف من غير تحديد، أحد أصحابنا بلغ درجة في تخصص علمي نادر جدا، أرفع الدرجات، سبحان الله. طيب، وإيش العجب في هذا؟ العجب مو هنا، اصبر شوي. يمكن تزوج 3 أو 4 زوجات، كل زوجة يطلقها، ما تجلس معه ولا زوجة. ليش؟ هل هو من عبقريته؟ زيادة عبقريته، زيادة علمه ونبوغه. وفعلا كانت هناك عمليات ونظريات معقدة عندما كنا سويا في صحبة في فترة من الفترات قبل عشرات السنين، يعني ما أحد يتقدم ولا يسبق. إذن ليش الطلاق هذا وراء بعض وراء بعض الطلاق هذا؟ ليش؟ ما ندري، الله أعلم. قد يكون رجل مبتلى وقد يكون مبتلى بداء العجب. من قدري، لأن العجب إيش معناه؟ رفع الإنسان نفسه على غيره، تقديم الإنسان نفسه على غيره، رؤية الإنسان لنفسه دون غيره. لكن العواقب وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. أما الدنيا فيكون سببا في التنفير على قدر تلكم العبقرية والناحية العلمية. ينفر منفرون، ما ينزل في جامعة ولا في مدرسة ولا في حي ولا في مسجد إلا ويفترق الناس ويقول سبحان الله العلي العظيم، أنا غلطان؟ من اللي يحكم أنت غلطان ولا لسه غلطان؟ نعم قد تكون غلطان وقد تكون معجب بنفسك، نسأل الله السلامة والعافية. وأما في الآخرة نسأل الله السلام. بينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري: بينما رجل يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه إذا به يخسف به الأرض نسأل الله السلامة والعافية. انتبه للعجب، وهذا يعني الداء خفي جدا، نسأل الله أن يبرئنا منه. الحكمة ضالة المؤمن لنصوص غير هذا النص لأنه ضعيف جدا. فهو: وإذا رأى الإنسان الحكمة فهو أحق الناس بها وأولاهم بها كائنا من كان ناقلها ولو كان الشيطان الرجيم، أكرم الله السامعين. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في حديث الصدقة من الأدلة والبراهين الظاهرة في أن الإنسان يأخذ الحكمة من صديقه، من عدوه، من من هو فوقه، ممن هو دونه، ممن هو مثله. ولذلك قال وكيع ابن الجراح، إيش قال وكيع ابن الجراح شيخ الشافعي، إيش يقول؟ ها، لا ينبل من النبل، لا ينبل طالب العلم حتى يأخذ العلم من ثلاث جهات، ما يأنف، يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. ما قال أنا أخذ الحكمة هذه من عامل النظافة؟ سبحان الله العلي العظيم، يا أخي قد يكون أرفع عند الله منك. ولذلك تكررت عبارة، انتبه للعبارة هذه، ترى تتكرر عند الغضب، وهذا قد يكون يعني يدل على أنه في القلب في داء. إيش إذا اختصم أحدنا مع الآخر إيش يقول؟ يقول هذا اللي ما يساوي فلس، ما يساوي درهم، ما يساوي يورو، ما يساوي ريال. سبحان الله، إيش الاحتقار هذا؟ وإنت وإيش ما الذي يدريك أنه ما يساوي فلس؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يعني لا يعبأ الناس به ولا يلتفتون إليه، لو أقسم على الله لأبره الله، لو أقسم على الله لأبره الله. وإذا أراد الله بك خيرا قد ترى من المبشرات، وأنا هذا والله أتذكره كأني أراه رأي العين، ما أدري، أتذكر في أولى الكلية بكلية الحديث أو في المرحلة الثانوية، أتذكر رجل سبحان الله كان مريض في الحي الذي أسكن فيه، وكان يخرج لعابه على لحيته وعلى وجهه، لكنه رجل يشاركنا في الصلاة، فكان الواحد عندما يراه تشمئز نفسه ويقشعر بدنه ويخالج ويخالط قلبه ونفسه، ما الله عز وجل به عليم. وهذا وقع والله، والله العظيم رأيت رؤيا في المنام رجل يذكرني بهذا الحديث، لو أقسم على الله لأبره الله. فما أن استيقظت حتى قلت استغفر الله لكل ساقطة لاقطة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. طيب أنه ما استجران الشيطان لمثل هذا الاستخفاف والاحتقار النفسي، والله ما حدثت به أحدا، لكن الله أعلم بما في صدور العالمين. بالله انتبه، ولو كان نظرت 6 على 6، بعض الناس نظروا ما شاء الله نافذ وبصير، لكن بصيرته ضعيفة وكليلة، ينظر إلى الناس سبحان الله يستخف بهم ويحتقرهم ولا يبدي لأحد هذا الاحتقار. انتبه، هذا من الأمور التي قد تسبب للإنسان كارثة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما أمسك بالشيطان في المرة 3 وهو يحثو من الصدقة، يعني يسرق من الصدقة؟ أمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال: والله لأبلغن أمرك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني وعلمك حكمة ونصيحة. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ما يقربك شيطان. وهو شيطان، شيطان. لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من جليسك لثلاث ليالي؟ من جليسك ومن الذي كان يحثو من الصدقة ويسرق منها؟ قال: لا يا رسول الله. قال: الشيطان صدقك وهو كذب. ما قال: لا تسمع إليه، لا تستمع إليه. فالحكمة ضالة المؤمن. الأنصار عقلاء، ما أن أبلغهم اليهود حتى ثاروا إلى السلاح. لاحظوا، هذا فيه فائدة يذكرها العلماء القدماء، وهي ليش ثاروا إلى السلاح؟ ليش ثاروا إلى السلاح؟ رسول الله جاء غير مسلح، ما في سلاح، لا إلا سلاح واحد وهو سلاح المراقبة والإيمان. لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، هذا هو السلاح. وحفظهم الله عز وجل وصانهم إلى أن وطئت قدماه الشريفتان أرض قباء ثم أرض طيبة الطيبة. ما في سلاح، ولا في دليل على أنه تسلح صلى الله عليه وسلم، لا بسيف ولا رمح ولا أسهم. حتى عندما دنا منهم سراقة ما قال: يا أبا بكر أنشب الرماح واضربه ولنضربه بالسيوف، وهما اثنان سراقة واحد. ما في إلا الله، إلا الله. هذا يجب أن يستقر في أعماق قلوبنا حتى تكون قومتنا يقظتنا رشيدة وسديدة. ما نقول: سبحان الله، لو راحت الرواتب من اللي يأكلنا ويشربنا؟ عجيب، وانت في بطن أمك من اللي كان يأكلك ويشربك؟ بالله عليك، في كؤوس، في فيتامينات مغذيات، إلا للأم هو الله عز في علاه، هو الحافظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثاروا للسلاح ليش؟ ثاروا للسلاح، شوف، أولا صدقوا اليهودي، ثانيا هذا التصديق منهم لأنهم سيرون: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع، فما راء كمن سمع. وهذا من المعايب والمثائب لناقل الأخبار، كما ورد الخبر في الأيام الماضية ولعل بعضكم سمع. قال: يا شيخ، واحد أرسل قال: والله لو رأيت حالة الشيخ، من غير تحديد، حوله 30 طبيبا وهو يغرغر. سبحان الله العلي العظيم. يا أخي لا تنقل شيء وأنت غير متثبت. 30 طبيب فين؟ وعندما اتصلنا اتصال مباشر قال: الشيخ حالة مستقرة. هذا يقول 30 طبيب ويغرغر، ولو زرتموه لصدقتموني. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدقك يا أبا هريرة وهو كذوب. هنا خرجوا لأنهم سيرون رأي العين، لكن أخذوا السلاح ليش؟ من يجيب وجائزته مدخرة للغد إن شاء الله. من يجيب؟ شوف المشهد الثلاثي. دخلوا منازلهم ما رأوا رسول الله، وإذا بيهودي: يا بني قيل يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. خرجوا مباشرة، صدقوه، ما قالوا: لا يهود، ما نسمع نلتفت إليك. ولا نسمع أخبارهم. لا، انظر انظر، نظروا فلما رأوا ثاروا إلى السلاح. بسم الله، هذا نعم أمر نفسي، وهذا أنا عللته أولا، لكن لما رجعت إلى عدد من شراح الحديث يعني سبحان الله أيقنت هذا. ما في مشكلة، الأخ يقول جواب صحيح، اللي يشعر رسول الله بأن له دولة وأن له جنود وأن هؤلاء الجنود ما هو مثل أول في مكة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعفوا عنهم، اصفح، يضعون سلى الجزور، يهددون، يطردون، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآن ما في، الآن سلاح وهم متجهون. هذا توجيه حسن، توجيه حسن. طيب إيش فيه من توجيه؟ نعم، عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية بأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وذراريهم. يمنعون إيش؟ يعني كل من جاء يهدد قالوا له يا أخي نحن عاهدنا، إيه عاهدنا، لكن فين سلاحكم الذي تدافعون به عن أنفسكم؟ أين عتادكم؟ أين عددكم؟ هذا أيضا ليس ببعيد، لكن في شيء نص عليه القدماء. نعم، ها شوف، أحسنت يا شيخ، وجائزتك مع الأخوين الآخرين مدخرة إلى الغد إن شاء الله. يهودي خلاص عرف السر، عرف السر، عرف أن محمدا الذي ينتظرون قد وطئت قدماه الشريفتان بني عمرو بن عوف ثم المدينة، فثاروا إلى السلاح. قال العلماء القدماء قالوا خشية من اليهود لأنهم لا يؤمنون، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لاحظ، قدم الله عز وجل اليهود وفيهم شرك على الذين أشركوا، لأن انظر الآن الذين وقعوا في الشرك من الفرق والأحزاب الضالة، الذين يدعون غير الله ويعتقدون ما لا يحل اعتقاده إلا في الله، يعتقدونه في غير الله، حتى إن أحدهم قال والله لو خيرت أن أدخل الجنة وأن أصافح الأئمة لما آثرت الجنة ولا آثرت مصافحة فلان وفلان من أئمتهم، وينبطحون إلى قبور أئمتهم ويستغيثون بهم ويقولون إمامنا هو الذي يملك الدنيا ويملك الآخرة ومقاليد الأمور بيده. إذا ما كان واحد من هذه الأمور كفر، ما في يوجد كفر في الدنيا، مشركون، ما في سلم ولا هوادة، مشركون. والله عز وجل قد قال وهو أصدق القائلين وحكم وهو أحكم الحاكمين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، والذين أشركوا. لذلك كان تجمع إخواننا وهم قرابة 300,000 في ذلك البلد وفي مكان واحد في مصلى وهم أهل القرآن والسنة، أرعبهم غاية الإرعاب، لأنه لو اجتمع 10 امسكوهم يدكوهم بالراجمات والصواريخ، لكن 300,000 أو يزيدون. أسأل الله أن يكثرهم وأن يزيل تلكم البذرة الشركية والبدعية التي كانت من القديم وآثارها الشريرة الإجرامية لا زالت إلى يوم القيامة. لكن بعض أهل الغفلة إلى اليوم يقول إلى متى، إلى متى تفترقون، هذا كذا وهذا كذا. يا شيخ يا شيخ، هذا والله لو التفت يمكن يذبحك، لو التفت والله يمكن أن يذبحك. ليش؟ لأن عقيدة مو عقيدتك أنت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تدعو الله وحده لا شريك له، رزق يا رزاق، ها حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لكن هؤلاء قلوبهم وعقولهم وألسنتهم مملوءة بدعاء أئمتهم ودعاء علمائهم ودعاء أوليائهم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي استقبالهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلاح ما يدل على حبهم أيضا، لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحرصهم على حمايته وحراسته من الأعداء سواء كانوا من اليهود أو من غيرهم. الدرس التاسع. وفي حديث الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبث في بني عمرو بن عوف 14 ليلة. فين بنو عمرو بن عوف يا أخواننا ذول؟ فين مضاربهم؟ أين ديرتهم؟ أين مكانهم؟ قباء، قباء. لبث في بني عمرو بن عوف ليالي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وهو إيش؟ مسجد قباء. وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيمر بنا إن شاء الله تبارك وتعالى أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين دخوله المدينة قبل أن يبني بيته، لاحظ هذا، قبل أن يبني بيته سعى إلى بناء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيه ما يدل على إيش؟ ما يدل على ماذا؟ أول ما وطئت قدماه الشريفتان قباء بنى مسجد قباء. هذا المسجد بني على إيش؟ ما بني على الفخفخة والرياء والسمعة. إيش مسجدهم؟ إيش مسجدهم؟ هذا يقول لك حجمه 300 متر، أنا هذا 1000 متر. رياء، ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. بنوا وانتهوا، جو يقص الشريط، قال جاء هذا صاحب المسجد قال سبحان الله والله الناس ما عندهم أدب. ليش؟ قال ما تسمون المسجد باسمي؟ مو أنا الذي بنيت هذا المسجد، مسجد المحسن الكبير وفاعل الخير العظيم فلان ابن فلان. يا شيخ ما كان لله بقي، ما كان لله بقي وما كان لغيره زال. ومن يرائي يرائي الله به. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وفي المدينة قبل أن يبني بيته، شوف، قبل أن يبني بيته بنى مسجد قباء وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. فيه ما يدل على أهمية بيوت الله لتوطين ماذا؟ لتوطين الدعوة ونشر العلم والرسالة والهداية والخير. واحد. ثانيا، لتآلف الصفوف وجمع الكلمة. ولذلك احذر أشد الحذر أن نفترق وأن نتمزق ونحن داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو داخل جوامعنا أو مساجدنا. بعض الناس ما يحلو له أن يكيد لإخوانه المسلمين ولا أن يكيد للمسلمين إلا في المسجد، وحين للتقاعد ويلا ورا الإمام زي استغفر الله العلي العظيم، زي عمود الخيمة. أي واحد يعمل حركة غير مرغوبة، رفع صوت، ما في فريضة إلا يسبب اضطراب في المسجد. يا شيخ يا شيخ، الواحد كل ما كبر يعقل، مو هو يتجنن يا أخي، يعقل. لا سيما إذا أحيل الإنسان للتقاعد، خلاص لا يقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. إلزم غرزك وضع سجادك وسبح وهلل وكبر الله كثيرا واذكره بكرة وأصيلا، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من إمام المسجد؟ من مؤذن المسجد؟ لا، سبحان الله العلي العظيم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لينوا في أيدي إخوانكم، ما في خلاف هنا، لا سيما في رمضان. الآن رمضان على الأبواب، بقي أسبوعان له، ما في خلاف، ما في نزاع، ما في شقاق، ما في مضاربة. للإخوة الذين يمدون السفر، بعضهم رأيناهم يتعاركون بالأيدي مع أول ليلة في رمضان، هذه سفرتي وسفرة أبوي وجدي. قال لا والله، لا سفرة أبوك ولا سفرة جدك، هذا بيت من بيوت الله، يلا بسم الله. يا عجبا، والله واحد يبكي. تبكي ليه؟ هم قرئوا قرآن؟ تبكي ليش؟ علل لي، علل، ولك جائزة في الغد. تبكي ليه؟ هم وعظوا، هم قرأوا القرآن بصوت جميل حان خشوع، ها؟ هم قاموا يتعاركون، أنت تبكي ليه؟ تبكي ليه؟ تبكي ليه؟ تبكي ليه؟ يتعاركون مع أول يوم من رمضان، أنت تبكي وهذا يبكي، ليش؟ ليش يا ويس؟ ها؟ ها؟ يعني معناه أنه خليهم يتضاربوا عشان كل واحد ينال الأجر، ها؟ والأقوى والأكثر حشما وخدما هو الذي يتمكن رغما عن أعينهم 30 متر 30 متر. ها يبكي لأن القلب يذوب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. إنما المؤمنون إخوة يا شيخ، والصوم ها يتجنب الإنسان في صومه الرفث، عاد على كيف يتجنب الرفث واللغو، ها فما بالك بالمضاربة. امشي امشي بعيد، امشي بعيد، امشي بعيد. أتذكر أنا في سنة من السنوات قلت للعيال من غير حجز، قلت لعيال يا أخواننا يا عيال صفرة، ولما في أول يوم هذا يطردهم من هنا وهذا يطردهم من هنا وهذا ينشهم من هنا ونشهم، رجعوا إلي فقلت عسى إن شاء الله موقع استراتيجي. قالوا يا أبويا موقع استراتيجي إيه؟ والله تعرضنا للضرب. قلت أحسنتم غاية الإحسان وكافأتهم. طيب أنهم ما تضاربوا مع أحد فسباب المسلم، ولا تسابوا مع أحد فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأعمال البر لله الحمد والمنة واسعة، فإذا ضاق الأمر اتسع. اللهم وسع صدورنا. والضيق ما هو ضيق الأماكن، ولكن الضيق ضيق القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. مقتضى تأسيس المساجد على التقوى أن تذوب في تأسيسها وأن يذوب في عمارتها كل عوامل الفرقة والتحزب، وأن تنصهر جميع التوجهات بالتقوى، والتقوى وعلى التقوى والقيام بالتقوى. ما في إخوانجية، سلفية، تبليغية، تحريرية، شمالية، جنوبية، شرقية، غربية، ما في إلا حزب واحد، مسلمون. ألا إن حزب الله هم المفلحون والغالبون، هو سماكم المسلمين. يجب أن نقطع الطريق على أعداء الدين والملة، بل على الأعداء الموجودين في بعض المجتمعات الذين يسعدهم أن تتمزقوا. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا والمسلمين في من هدى، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. 26 بيتا في فصل الوصول إلى المدينة. طيب بسم الله اضبط معي. أولا الضبط، ثانيا الشرح التحليلي، ثالثا الأدلة صحيحها وضعيفها، رابعا الدروس والعظات والعبر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الوصول إلى المدينة. قال رحمه الله: وصار يوم جمعة من القبى في رابع الأيام ينحو يثربا، وحوله المشاة والركبان معظما كأنه السلطان، حتى إذا انتهى مع القوم إلى حي بني سليم حط الأرحلا.
حي بني سالم حط الأرحلا، حي بني سالم حط الأرحلا. نعم.
صلى صلاة الجمعة الأولى هنا، ومنه صار المصطفى نبينا، مجاوزا منازل الأنصار بلا تعرج على دياري، ويأخذ الكل خطام الجمل مؤملا تشريفه بالنزل. قالا: دعوها إنها مأمورة لتبرك المحلة المبرورة،
لتبرك المحلة المبرورة، لتبرك المحلة المبرورة. نعم.
قالا: دعوها إنها مأمورة لتبرك المحلة لتبرك المحلة المبرورة، فاستبركت عند بني النجار دري أبي أيوب الأنصاري، لهم إلى أخوال طه نسبوا، فقال: هذا منزل مرحب. فبعض نسوة من الأحياء تهنئ النبي بالغناء، نحن جوار من بني النجار،
نحن جوار، نحن جوار جمع جارية، نحن جوار من بني النجار. نعم.
نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، فاستوطن المدينة المنورة ودعوة الدين بها منتشرة، وكل من يأتي من المهاجري مدينة يحبى بحظ وافري. تنافس الأنصار في التكفل لمن أتاهم بفراق المنزل، كانوا تآخوهم على حقوقي حتى تراث المال كالشقيق. ودام ذا التوريث حتى نزلا، فيه أولو الأرحام أولى بالولا. لكن من في مكة تخلفا، لكن من في مكة تخلفا من دونهم من أهل طه المصطفى. قد أرسل النبي من يأتي بهم إلى حمى اليثرب من أوطانهم. فهاجر الأهلون كالبنتين فاطمة والدة الحسين.
فهاجر الأهلون كالبنتين
فهاجر الأهلون كالبنتين فاطمة والدة الحسين. وأم كلثوم فأما زينب فبعلها قما عليها يحجب، وسودة عائشة بنت أبي بكر هما حليلتان للنبي. وأم رومنا وأم أيمني
وأم رومنا وأم أيمني زوجي
أبي بكر وزيد السني. كذاك عبد الله والأسامة نجلاهما كانا ذوي شهامة. كل ثوى في حوزة المدينة في عيشة مضية ميمونة. ثم الذين استضعفوا لم يقدروا بضغطة الأعداء على أن ينفروا. فكان يدعو في الصلاة المصطفى لهم وذا أصل القنوت فعرفا.
طيب نأخذ شرح بيت أو بيتين ثم ننتقل إلى هذا السؤال عن العمرة. قال الناظم رحمني الله وإياكم وإياه: وسار يوم جمعة من القبى في رابع الأيام نحو يثرب. قال: وسار أي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خارجا من عند بني عمرو بن عوف من قباء، لأن نزوله وأول ما وطئت أقدامه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم لا المدينة ولكن قباء بني عمرو بن عوف. قال: في يوم جمعة من القباء، في يوم جمعة من القباء أي من قباء، وذلك في رابع الأيام بعد مكوثه صلى الله عليه وآله وسلم بها 4 أيام. مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند بني عمرو بن عوف أول ما دخل عليهم 4 أيام. دخل صبيحة يوم الاثنين ومكث بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وخرج صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة متجها ببركة الله وحفظه ورعايته نحو يثرب، وهذه تسميتها في الجاهلية، لكنها في الإسلام طيبة الطيبة والمدينة النبوية أو المدينة المنورة أو المدينة النبوية المنورة. نعم، وفي الحديث ما يشعر بكراهية تسمية المدينة يثرب، يقولون يثرب لأن يثرب من التثريب وهو العتب، يقولون يثرب وهي طابة، وهي من بعد طيبة الطيبة والمدينة المنورة المباركة. قال: وحوله المشاة والركبان معظما كأنه السلطان. وأيوة، بينما هو يسير صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الأنصار حوله، منهم المشاة على أقدامهم السائرون على أقدامهم، ومنهم الركبان الراكبون، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي بينهم معظما مكرما موقرا محروسا، قارن بين هذا المشهد والمشهد قبله في مكة، طريدا مشردا خائفا معذبا متآمرا عليه، يريدون قتله يريدون أذيته، ثم ها هو يمكن الله عز وجل له صلى الله عليه وآله وسلم كأنه السلطان في الإحاطة به ورعايته. وإلا فلا مقارنة، فهو النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، فيا لروعة الوقت ويا لعظمة المقام. وللحديث إن شاء الله بقية. هذا سؤال مهم في الحقيقة يغفل الإنسان عنه دائما، يسأل عن صفة العمرة، وجل الحاضرين لعلهم من المعتمرين والزائرين على مريدي العمرة أن يقصد النية الخالصة، لأن ما كان لله بقي وما كان لله فني، لا يقبل الله عز وجل، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. من أراد العمرة أو الحج لا يعني يوسوس ولا يحدث نفسه أنه سيتكلم عنه الناس بأنه حاج أو معتمر، فإذا قصد النية يغتسل نية العمرة، يغتسل من الفندق، والغسل بالنسبة للنساء لعله أحوط وأولى من وأستر لهن من أن يغتسلن في الميقات. انتبه لهذا، لأن الميقات فيه كثافة، كثافة حجاج ومعتمرين، ولذلك ما يبعد أن يخرج ويظهر من المرأة شيء، ولذلك تغتسل وهي متسترة مستترة في الفندق أو في النزل. وكذلك ما يتعلق بالرجال يلبسون الرداء والإزار الأبيضين النظيفين بعد الاستحداد، وأخذ ما يحل أخذه من شعر الإبطين والعانة والشارب، ولا يأخذ شيئا غير هذا من المحرمات. ثم بعد ذلك يتوجهون بعد الاغتسال والتطيب، والتطيب لا في الإحرام ولكن التطيب في الجسد وفي مفارق وفي الشعر، حتى كان يرى وبيص والطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. ثم وليجتنب الإنسان ما استطاع العطور الكحولية، فإنها تسبب الربو وتسبب الحساسية الجلدية الشديدة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم يتوجه الركب إلى ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، ومن مر بهذا الميقات لهم أن يلبوا من غير نزول. النزول ليس شرط الإحرام، الباص وهو والمركب والسيارة متحركة، إذا حازوا الميقات لبوا فقالوا لبيك اللهم عمره. فإن كان الإنسان وجعا فله أن يشترط، يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا عرض له عارض فخلع الرداء والإزار لا دم عليه، لا دم عليه. وإذا أرادوا أن ينزلوا فيصلوا الفريضة فهو أسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بهذا، صل في هذا الوادي المبارك. ولكن لا صلاة خاصة للإحرام، كما يقال ركعة الإحرام، ما في صلاة خاصة. ثم بعد ذلك يلبون، وهذه التلبية سنة مهجورة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى في العمرة، حتى في العمرة هذه التلبية، ليس في الحج فقط. وإذا بلغوا مكة أول ما يبدأون به يبدأون الطواف الحائض ما تدخل مسجد الكعبة. وللحديث إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم.